بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة المهديين، لا سيما فردتك به علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه، وعلى فردتك به امام بقيه الله تعالى في الاراضي، واللعن على اعدائه الى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ارضائه في هذه الساعه في كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصحا وجليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا ارحم الراحمين. الامام الرضا معروف بالامام الرؤوف، هو الملقب يعني تجلى فيه هذه الصفه وهذه الميزه. حسب ما ينقل في بعض الروايات أنه رأى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في الرؤيا، ورؤياه كالرؤيا في الخارج، يعني لا يكون رؤياه كرؤيا غيره، رؤية الإمام المعصوم عليه السلام. حسب الظاهر كان عنده شدة أو شيخ إمام الرضا، فأوصاه أبوه صلوات الله وسلامه عليه أجمعين بأن يكثر من ذكر يا رؤوف ويا رحيم. يسمى هذه الخاصية في هذا الاسم، يعني هذين الاسمين الخاصين اللذان هما من أسماء الله سبحانه وتعالى، من صفات الجمال أنا لا أعلم، لكن كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة التوبة لقب بهذين اللقبين وبهذين الاسمين بالمؤمنين يا رؤوف ورحيم، كذلك الإمام الكاظم أوصى فردتك بده الإمام الرضا بالإكثار من هذا الذكر. وما أدري بعد السر شنو السبب صار أنه تجلى فيه هذه الصفة، صفة الرأفة والرحمة، أيضا هو صار مجلى لهذين الاسمين الشريفين. فالمستغيث به ومن يندبه في الحاجات ومن يلجأ إليه لا يرجع بخفي حنين، يعني يكون إلى حصة على كل حال من الرحمة والرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مشمولين جميعا إن شاء الله لرأفة الإمام ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. وأهم حاجات الكل طبعا إليه، والحاجات الخاصة موجودة لا شك فيه، كل واحد له بعض الهموم والغموم وما يهتم به في الدنيا، لكن أهم حاجات المؤمنين أن يسأل الله سبحانه وتعالى في أن يعجل في فرج الإمام الحجة صلوات الله وسلم، لأنه يكون فيه فرج عام لكل الشيعة، يعني بعد لكل الطبقات ولكل المؤمنين إن شاء الله. بل نقرأ هذين السطرين. السلام عليكم ورحمة الله. الكلام انتهى إلى أن هذا صحيحة لي ولا هل يستفاد منها ضمان المغصوبات بقيمة يوم المخالفة يوم الغاصب وبقيمة يوم التلف، تقدم هذا القرآن فرغنا منهما. بقي قول ثالث، أن الشيخ يجعل صحيحة أبي ولاد ذريعة لخوض في هذا القول الثالث، وهو أنه استفيد من هذه الصحيحة أيضا ضمان أعلى القيم. بينا كيفية الاستفادة، يعني ربما ولا لا نعلم نحن ما هو المناط وكيفية الاستظهار من هذه الصحيحة، لكن كما صاحب الجواهر على الله مقامه أفاده، يمكن أن يكون هو الذي ذكرناه أمس هو يكون ببال الشهيد الثاني، فالشهيد الثاني يدعي أن في صحيحة أبي ولاد دلالة على ضمان المغصوبات بأعلى القيم. هذا السطرين نقرأها، طبعا هناك وجوه أخرى مبينة، لكن أول نقرأ هذين السطرين حتى لا يبقى شيء من أمس. وأضعف من ذلك، يعني وأضعف من هذا الحمل الذي أفاده الشيخ الطوسي أنه تكون صحيحة أبي ولاد مخصصة لقانون القضاء، بينت على المدعي، هذا ذكرنا أنه ضعيف لأنه لم يلتزم. أضعف من هذا بعد لأنه هذا التخصيص يتمشى لأنه نص هذا معتبر صحيح، لكن أضعف من هذا ما ينسب إلى الشهيد الثاني ويصرح به هو في الروضة وفي المساجد. الاستشهاد بصحيحة أبي ولاد على اعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف كما حكي عن الشهيد الثاني الحاكي السيد العامري في مفتاح الكرامة. ليش أضعف؟ إذ لم يعلن لهذا الاستشهاد وجه صحيح، ولم أظفر بمن وجه دلالة الصحيحة على هذا المطلب، يعني على ضمان أعلى القيم. زين، هناك وجوه أخرى الآن خاض الشيخ في هذا، لعله هذا القول الثالث يصير في ضمان القيميات يرحمكم الله. هذا ليش جو الخريف مأثر عليكم؟ يمكن انقلاب جوي لأنه يصير مليء. جناب الشيخ الآن يخوض في هذا المطلب، وهو أن جماعة من الفقهاء قالوا لا بضمان يوم التلف ولا بضمان يوم الغصب والأخذ والمخالفة، بل قالوا بضمان أعلى القيم، وهو هذا باتجاهاتها متعددة، أعلى القيم من كذا إلى كذا، أعلى القيم من كذا إلى كذا، لكن ما هو الدليل بصورة عامة على ضمان أعلى القيم؟ يعني العين المغصوبة لو حدث في زمان وجودها عند الغاصب عند الضامن حدث فيها تغييرات في القيمة انخفاضا وارتفاعا، فهذا الاتجاه يقول لا قيمة يوم الغصب تؤدى إلى المالك ولا قيمة يوم التلف ولا قيمة يوم الأداء. إذا كان يوم الأداء غير يوم التلف كما يصير أحياناً يتأخر، بل المناط أعلى القيم. خب الدليل الأول هذا الذي استفاده الشهيد الثاني من الصحيحة، وهذا قلنا ليس له وجه ولا منشأ له، لأنه في يوم في الصحيحة القيمة محددة، قيمة يوم المخالفة مثلاً أو قيمة يوم ترده في الدليل الآخر في الجملة الأخرى. وأما أعلى القيم كيف يستفاد؟ جناب الشيخ الآن ينقل سائر أدلتهم، هؤلاء القائلون لهم مجموعة من الأدلة، من جملة أدلتهم ولعل أقوى أدلتهم هو هذا اللي الآن الشيخ يقرره، يقول مع الغض عن الصحيحة نراعي مقتضى القاعدة في باب الضمان. حديث علي اليد ما أخذت حتى تؤدي تدل على أن بالتقريبا الآن بمعنى نحن فرغنا بعد من الصحيحة، البحث فيما بقي في هذا التنبيه السابع بعد ما يبتلط كثيرا بالتنبيه السابع، يعني بصحيحة أبي ولا بصحيحة أبي ولا صحيحة أبي ولا إما أثبتت ضمان يوم التلف إما أثبتت ضمان يوم الغصب وإما أثبتت ضمان أعلى القيم كما ادعاه الشهيد الثاني. هذا بعد هو منفرد في هذا الاستظهار، وهذا اللي يتعجبون هم من الشهيد الثاني اللي له ذوق عرفي جيد في مقام الاستنباط والاستعار من الروايات، كيف الآن استظهر من هذه الصحيحة ضمان أعلى القيم بعد القسمة لأهلها. على كل حال الآن بعد ما عندنا شغل بالصحيحة تقريبا فرغنا منها، لكن خب في نحن في التنبيه السابع علينا تعيين ضمان القيمة، القيمة المضمونة في القيميات ما هي، علينا أن نحدد هذه القيمة المضمونة. من جملة الأقوال هو ضمان أعلى القيم ما سلامك ورده، ما هو الدليل عليه؟ الآن جاي يبين الشيخ يسر الأدلة على هذا المطلب صبحكم الله. من جملة الأدلة ها يقولون الضامن بمجرد وضع يده على العين المضمونة والتلف هذه العين بيده تجعل هذه اليد ضامنة، يعني تكون العهدة مشغولة حتى يؤدي البدل. البدل هم المفروض القيمة، لأنه المال المتلف المال التالف هو قيمة، فالبدل هم يكون قيمة، لكن أي قيمة؟ هذا القول يتبنى ضمان أعلى القيم بأي دليل؟ بهذا الدليل. يقول لأن مثلا أفرض إذا نفرض الآن في شهر كامل هذه العين كانت تحت يد هذا الإنسان الضامن، وآخر الشهر امتلفت ذهبت إلى شأنها وتبدل الضمان بالقيمة. أفرضوا الآن أول شهر ذي القعدة، هذا الشهر الحرام، حصل هذا الغاصب، حصل هذا الضمان، العين في أول ذي القعدة كان لها سعر، كان لها قيمة محددة. في اليوم العاشر من هذا الشهر ارتفعت قيمتها، مثلا إذا كان قيمة هذه العين، الآن هذا الكتاب مال قيمي، هذا الكتاب كان في أول الشهر قيمته مثلا دينار، في يوم العاشر من الشهر أصبح دينارية، في اليوم العشرين من الشهر طبع مرة ثانية وكثرت النسخ ورخص صار نص دينار. بقي هذا الكتاب إلى يوم آخر ذي القعدة تلف، جاء صبيه وألقاه في الماء في البحر أو في البئر، أتلف، تلف هذا، تلف هذا المعلسان، تلف مو أتلف، تلف تلف سماوي، هو هذا الصبي هم تلف سماوي يعد لأنه ما إلى إرادة. الآن آخر الشهر عليه أداء القيمة، بعد العين تلفت، هذا المستدل يقول لماذا يجب دفع تلك القيمة المرتفعة وهي دينارين حسب في هذا المثال؟ يقول لأن هذه العين من أول يوم الشهر وضع اليد، وضعت على هذه العين، صارت اليد ضامنة، هذا الضمان مستمر من أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، إلى عاشر يوم اللي هو أعلى القيم، ثم إلى آخر الشهر إلى هو أدنى القيم. فيقول أعلى القيم، هذا المستدل هكذا يقول أعلى القيم أيضا بمقتضى الانحلال الموجود في حديث على اليد، الانحلال بحسب الأيام، أيام الضمان واختلاف القيم والأسعار في هذه العين المضمونة. يعني على اليد يقول في أول يوم أنت ضامن، في ثاني يوم أنت ضامن، في عاشر يوم اللي هو يوم ارتفاع القيمة أيضا أنت ضامن، فإن أديت بعد التلف، والمفروض أنها تلفت العين، فإن أديت هذه القيمة المرتفعة فأنت بعد ليس عليك شيء، فرقت عهدتك من ضمان هذه العين، وإن لم تؤدي بل اقتصرت على أداء قيمة يوم الغاص أو قيمة يوم التلف اللي كانت قيمة نازلة بالنسبة إلى الدينارين اللي في يوم العاشر، كان أنت لازلت مضمونة ضامنة، لازلت ضامنة لأن هذه القيمة استقرت عليك بمقتضى انحلال على اليد بحسب أيام الغاصب وحالات هذه العين المغصوبة. فالدليل على اشتغال العهدة بأعلى القيم هو هذا دليل الضمان، مثل على اليد أو غير على اليد، مما يدل على أن الإنسان يكون ضامنا. جناب الشيخ يقول هذا الدليل لا يخلو من صور ثلاث، صورة واحدة منها صحيحة ولكن لا واقع له، وصورتان ممنوعتان. ما هي الصور الثلاث؟ جناب الشيخ يقول أنت تقول بضمان أعلى القيم، نسألك يعني على تقدير مقصودك من أعلى القيم، يعني إذا كانت العين تتلف في اليوم العاشر اللي هو يوم أعلى القيم في هذا الشهر، يوم العاشر أعلى القيم، مقصودك هذا يعني إذا كانت تتلف في اليوم العاشر كان هذا الإنسان ضامنا للدينارين وهو أعلى القيم، هذا كلام صحيح؟ هذا كلام صحيح نعترف به، لكن المفروض أنه لا واقع له، لأن المفروض أن العين لم تتلف في ذلك الزمان بل تلف في آخر الشهر اللي هو زمان أقصى، يعني أرخص القيم، أدنى القيم لا أعلاها وأقصاها، فلماذا يكون ضامنا لتلك القيم؟ المفروض أن العين لم تتلف، بل لو كانت تتلف في ذلك الوقت نحن أيضا كنا نعترف بأن القيمة المضمونة هي الأعلى والأقصى، لكن لم يحصل هذا، فهذا الفرض صحيح لكن لا واقع له. وإن كان مقصودكم من بني وإن كان مقصودكم أن هذه العين سلام عليكم ورحمة الله التي تلفت وإن تلفت في زمان التوفر والرخص لا في زمان الغنى تلفت في ذلك الزمان مع ذلك تكون هذه القيمة المضمونة هي أعلى القيم هذا مقصودك كما هو هذا المقصود يعني يقول وإن لم يحدث التلف في زمان الضمان بأعلى القيم ولكن مع ذلك هذا يكون ضامن بهذه القيمة العليا هذا مقصودكم أقول هذا مخالف للإجماع لا يمكن الالتزام به حتى القائلون بضمان أعلى القيم يقولون إذا الإنسان أدى نفس العين الموجودة لا يكون ضامنا لتلك القيمة المرتفعة فأنتم إذا مقصودكم حتى مع وجود العين يكون ضامن للقيمة المرتفعة هذا الكلام بما أنه مخالف للإجماع لا يمكن الالتزام به هذا الفرض صار ممنوع نأتي للفرض الثالث أنتم تقولون بضمان أعلى القيم يعني لا مطلقا يجب أعلى القيم بل يجب أعلى القيم مراعاة وموقوفا ومعلقا ومقدرا بهذا التقدير يعني على تقدير حصول التلف بعد هذا الارتفاع هذا مقصودكم هذا كلام له صورة يعني هكذا تقولون القيمة المرتفعة استقرت في الذمة في اليوم العاشر مشروطة بحصول التلف في آخر الشهر وحصل هذا الشهر هذا الشرط حصل هذا هكذا تقولون فالقيمة المرتفعة يجب أداؤها بعد الشهر جناب الشيخ يقول إذا هذا كان رأيكم هذه الصورة الثالثة نحن نقول لكم ما هو الدليل على أن القيمة المرتفعة استقرت في الذمة مع وجود أصالة البراءة يعني بما أن المقام مقام الضمان في الأمور المالية لا يكون هناك مثل العبادات أقل وأكثر ارتباطي بل هو أقل وأكثر استقلالي مثل ما أنا الآن لا أعلم أن هذا البقال يطلب من عندي مثلا 1000 دومان أو 10,000 دومان أقتصر على 1000 في أمان الله بالنسبة إلى الأكثر أجر البراءة الآن هم إذا علمنا بأن هذه العين مضمونة هذه العين هم كانت في الشهر لها حالات متعددة متنوعة ارتفاع وانخفاض في السعر أنا بالنسبة إلى الأقل أدري هذا أمر متيقن لا بد من أداء هذا الأقل إلى المالك لكن بالنسبة إلى القيمة العليا أنا شاك هل أن ذمتي اشتغلت بهذه القيمة المرتفعة والعليا أم لم تشتغل حديث الرفع من يبين الشريعة المقدسة يقول رفع ما لا يعلمه رفع ما لا يعلمون كما يجري في الأحكام التكليفة يجري في الأحكام المقيدة ينفي اشتغال ذمتي بالقيمة العليا بل إذا ما كان عندي أنا حديث الرفع الشارع المقدس ما كان معين وسيلة لتعيين التكليف ولو بحسب الظاهر يعني تكليف الضمان بل القيمة العليا بحسب الاشتغال قاعدة الاشتغال تقتضي أن الإنسان هذا ضامن يجب دخله لكن إذا عندي حجة شرعية ولو ظاهرية في مرحلة الشك أني هل أكون مضمونا بعد تلف العين بقيمتها العليا أو بقيمتها الدنيا أنا ما دام عندي حجة بالنسبة إلى الدنيا لا بد من دفع القيمة لأن ما عندي بعد هناك أصلهم لا بد هذا قدر متيقن بالنسبة لي القيمة العليا أنا عندي حجة شرعية لنفيها وهي أصالة البراءة أنفيها فأقول لا أكون ضامنا للقيمة العليا لأعلى القيم إذن ما هو الحجة على ضمان أعلى القيم
سيدنا ليش ما يكون من باب النماء
من باب شنو
النماء نماء
لا ما إلى هذا نفس العين حصل فيها ارتفاع قيمة مو أنه نما إنما أمر آخر إنما يكون مضمون ذاك لا ما بكلام لكن ارتفاع القيمة لا يعبر عنه بالنماء إنما إما أن يكون زوائد منفصلة وإما زوائد متصلة الزوائد المنفصلة يعبرون عنه مثل نتاج الحيوان الزوائد المتصلة مثل صوف الحيوان مثل سمن الحيوان مثلا هذه بين مضمونة ما بيها شك لكن ها نفس ارتفاع القيمة بس يعني مثلا إذا شخص غصب شاتا، الشات بقي على ما عليها، أول كان وزنها 50 كيلو، الآن هم بعد سنة وزنها 50 كيلو، لا حصل به النتاج ولا جزء الصوف مالها ولا أي شيء، لا نماء متصل ولا نماء منفصل. خب الكلام في أن نفس ارتفاع القيمة، هذا الارتفاع يكون مضمون أو لا يكون؟ بل إذا كان إلى النتاج، إذا كان إلى النماء، النماءات في باب الغاز وفي باب المبيع الفاس كلها مضمونة، وتقدم الحديث حولها في التنبيهات المتقدمة، قلنا بأنه المأخوذ بالبيع الفاس لو كان له فائدة، هذه الفائدة يعني منفعة المستوفات، هناك يعبرون عنها منفعة المستوفات، هذه منفعة المستوفات تكون مضمونة، هذا لا شك فيه. الكلام الآن في ضمان القيمة، القيمة المرتفعة. جناب الشيخ يقول إذن هذا الدليل لا يفي بإثبات المطلب. نعم، فقط هناك مانع من جريان البراءة الشيء، وذلك الشيء ينسب صاحب الرياض أعلى الله مقامه إلى خاله الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه، أنه وجه الاشتغال الذمة بأعلى القيم اعتمادا على حديث لا ضرر، يعني هكذا يقول، يقرر الدليل هكذا، يقول هذا الإنسان الذي تلف ماله بيد الغير، تلف إذا أعطاه الضامن أعلى القيم لم يتضرر هذا المالك بشيء، لأنه إما كان ماله هو هذا الكتاب وقيمته نصف دينار، أو قيمته دينار، أو قيمته دينارين، الضامن هم انطاه دينارين في أمان الله بعد أكثر من شيء، ما يتضرر بشيء، أعلى القيم استوفاها تسلمها من الضامن. ولكن إذا سلمه الضامن شيء أقل، هذا المالك يتضرر. لماذا يتضرر؟ لأنه لو كان عند الكتاب في يوم كون قيمته دينارين، لربما باع الكتاب بدينارين كان يحصل دينارين بلي، لكن الآن الكتاب ليس بيده، بيد الضامن وقد تلف بعده. فهذه القيمة الدنيا والرخيصة والقليلة لو اقتصر الضامن في أدائها عليها لزم تضرر منه، تضرر هذا الإنسان المالك، دفعا لتضرره نحن نقول يجب على الضامن أداء القيمة العليا، هذا يصير توجيه قاعدة الضمان بأعلى القيم اعتمادا على قاعدة لا ضرر. جناب الشيخ يقول لا مجال هنا للتمسك بلا ضرر، ليش؟ لما نبه عليه صاحب الجواهر أعلى الله مقامه من إشكالين. الإشكال الأول أنه إذا أجى مجال التمسك بلا ضرر، خب هو الضامن هم يتمسك بلا ضرر، يعني الضامن هم يعلم بأن الذمة مشغولة بالقيمة القليلة، أما بالنسبة للقيمة المرتفعة هو يشك في أنه مشغول الذمة أو ليس مشغول الذمة. لو ألزمنا هذا الضامن بدفع القيمة العليا هذا أيضا يتضرر، فالضرر في ناحية الضامن موجود، الضرر هم في ناحية المالك هم موجود، وكلما حصل التعارض بين الضررين لا تجري قاعدة الضرر، لأن قاعدة الضرر امتنانية لا تجري في مورد يلزم من جريانها خلاف الامتنان على الأمة. هذا إشكال. الإشكال الثاني أن قاعدة لا ضرر مثل قاعدة لا حرج، قاعدة تنفي الحكم الإلزامي يرحمكم الله، وليس من شأنها إثبات الحكم الإلزامي، يعني قاعدة لا ضرر بس تجري مثلا تقول هذا مثلا أفرض هذا الوضوء الواجب يكون ضرريا، الشارع المقدس بلا ضرر يقول لا وجوب هنا، ما دام الضرر موجود لا وجوب، والوجوب ينتفي، ولكن ليس من شأن لا ضرر إثبات وجوب التيمم، لذلك وجوب التيمم هو يحتاج إلى دليل آخر. أو مثلا في موارد كون العقد لزومه ضرريا، مثلا إذا كان فيه غبن، لزوم العقد الغبني فيه ضرر على المغبون، الشارع يقول لا لزوم في هذا المورد، يرفع اللزوم باللسان لا ضرر، صحيح؟ ولكن ليس من شأن لا ضرر جعل الحكم، المقابل لذلك الحكم المنفي، ليس من شأنه. لذلك يقولون هو ينفي، هو من الأدلة النافية للأحكام الأولية التي يترتب عليها الضرر. فبالتالي هنا كيف جنابكم أيها الوحيد تستدلون بلا ضرر على إلزام الضامن بدفع القيمة العليا؟ فبقي أصالة البراءة بلا مزاحم، ما دام بقي بلا مزاحم تجري أصالة البراءة وتنفي القيمة العليا ويقتصر الضامن على أداء القيمة في يوم التلف أو يوم الساشن وكل على بعض على منها. هاي الجملة أقرأها ثم نأتي إلى دليل آخر. مجموعة من الأدلة يذكرها. نعم يعني الاستظهار من صحيحة أبي ولد لا يمكن لإثبات ضمان قيمة يوم القيمة العليا أقصر قيم، لكن يستدرك الصحيحة ولم تدل، لكن هناك أدلة أخرى استدل بها على ضمان أعلى القيم. استدلوا على هذا القول بأن العينة مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي كانت بيد الضامن، التي من جملة تلك الجميع منها زمان ارتفاع قيمته وحديث على اليد في كل يوم يخاطب الضامن يقول أنت ضامن فيجب أداء القيمة العليا. وفيه ثلاثة شقوق جناب الشيخ يبين أن ضمان العين في تلك الحال يا حال يعني حال ارتفاع القيمة ثلاث احتمالات بها، كل الاحتمالات نلاحظها. إن أريد به بالضمان وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف في ذلك الوقت هذا مسلم، نحن أيضا نقول يعني إذا تلف في اليوم العاشر، بل نحن أيضا نقول قيمة يوم العاشر هو الذي يجب أداؤه تلك القيمة المرتفعة، لكن هذا خلاف الفرع. فمسلم، لماذا مسلم؟ إذ تداركه المضمون لا يكون إلا بذلك، يعني إلا بأداء قيمة ذلك الزمان القيمة العليا، لكن المفروض أنها لم تتلف في هذا الفعل، هذه صورة لا واقع لها، صورة صحيحة لكن لا واقع لها، لكن المفروض أنها لم تتلف في ذلك الوقت الذي حصل ارتفاع القيمة، بل تلف في وقت آخر كان فيه انخفاض القيمة. زين، هذا الشق الأول. وإن أريد بالضمان استقرار قيمة ذلك الزمان، يعني زمان ارتفاع القيمة عليه، يعني على الضامن فعلا، وإن تنزلت بعد ذلك الزمان، يعني تنزلت القيمة بعد ذلك الزمان، إذا أريد هذا الفار يعني حتى مع تنزل القيمة هذا يكون ضامن ولم يحصل التلف في زمان ارتفاع القيمة، حصل التلف في زمان تنزل القيمة وانخفاضها، إذا أريد هذا فهو مخالف لما تسلموا عليه. ما تسلموا عليه شنو؟ الحكم الإجماعي من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين، يعني هذا أمر مسلم عنده، هو تقدمهم في التنبيه السادس بعد أن العين إذا كان فيه حالات بالنسبة إلى القيمة لكن أدى نفسها مو بدلها، يعني لم تتلف، هذه لا تكون مضمونة بعد شيء، كل هذه الحالات تنطوي في رد نفس العين، يعني يكون رد العين هو يعبرون عنه يدارك، يتدارك برد العين كل تلك الحالات المتنوعة التي تحصل بالنسبة إلى العين. هذا من الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، وإن أريد استقرار القيمة العليا عليه على الضامن بمجرد الارتفاع لكن مشروطا معلقا مراعا بالتلف، وقد حصل التلف في اليوم الآخر من الشهر، فهو وإن لم يخالف الاتفاق، طبعا هنا بعد ماكو إجماع لأن هنا تلفت العين، إلا أنه مخالف لأصالة البراءة، يعني الضامن إذا شك في أنه ضامن لتلك القيمة العليا التي لم تتلف العين في ذلك الزمان أم غير ضامن، أصالة البراءة حجة شرعية من غير دليل شاغل، يعني لا يوجد لأصل البراءة معارض يدل على شغل الذمة، لا يوجد، بل يوجد شيء واحد، قاعدة لا ضرر التي تبناها الوحيد على ما حكاه في الرياض السيد الطباطبائي عن خاله العلامة الوحيد البهبهاني قدس الله تعالى روحهما روحيهما، شنو ما حكاه من قاعدة نفذ الضرر الحاصل على المالك، يعني القيمة العليا لو لم تسلم إلى المالك يحصل ضرر على المالك. ولكن في هذا الذي حكي نظر، كما اعترف بهذا النظر صاحب الجواهر بعض من تأثر. زين، هناك دليل آخر. ما هو الدليل الآخر؟ الدليل الآخر هو يقولون هذا من باب بلي، من تقريبا مثل هذا الدليل يتقدم، لكن الفرق هذا تقريرا هو بسيط، يعني مو ما يأخذ وقت بيانه، نخليها وقت 5 دقائق إن شاء الله للأخوة إذا عندهم شيء حتى نستفيد الكل، نستفيد من بياناتهم وأبياتهم إذا أي شيء أكو عندهم حول هذا الموضوع. الدليل مختصرا هو هذا، يقولون كما سيأتي إن شاء الله بعد صفحات البحث حول بدل الحيلولة. بدل الحيلولة يفرضون البحث فيه كلما كانت العين المضمونة موجودة لم يطرح عليها تلف، ولكن لا يتيسر فعلا إيصالها إلى المالك. هنا الفقهاء بحسب ما عندهم هذا المبنى في باب الغصب يقولون يجب على الضامن رد بدل الحيلولة إلى أن يتعين حال نفس العين المضمونة، هل يتيسر ردها إلى المالك أم تتلف ولا يتيسر. لكن بمجرد تعذر الرد في مدة لا يسقط تكليف الضامن، بل عليه تسليم شيء من المالك بعنوان بدل الحيلولة. هذا يتبنى يذكروا يطبقوها في مواد في فروع متعددة، يذكروها يلتزمون بها، ويأتي البحث إن شاء الله تفصيلا بعد شوية بعد صفحة. هاي كيف يطبقوها هنا حتى يصير ضامن، الضامن الغاصب يصير ضامن لأعلى القيم، هكذا يطبقوها. يقولون هذا الإنسان الضامن حينما وضع اليد على هذا الكتاب من أول الشهر إلى آخر الشهر صار ضامن، بعد يده يد عدوانية وضامنة، هذا سلمنا وآمنا. إذا العين في اليوم العاشر اللي هو كان في أعلى القيم في أعلى المستويات، إذا كان يرد إلى المالك، هذا كان يمكن أن يبيع العين ويحصل أعلى القيم، يحصل الدينارين مثلا. الآن هذا الضامن صار حائل بين المالك وبين عينه التي حصل في اليوم العاشر لها ارتفاع في القيمة، فهذا الإنسان الضامن، وحتى بعدين فيما بعد تلفت العين بيده، تلف آخر الشهر تلفت العين بيد الضامن، لكن هذه الحيلولة حصلت من قبل الضامن أم لم تحصل؟ حصلت. بمجرد أن صار حائل في اليوم العاشر هذا يصير مخاطب، هذا الضامن أدى بدل الحيلولة إلى المالك بناء على وجوب بدل الحيلولة كما سيأتي إن شاء الله. هذا بحث مبنائي، لأنه كون يأتي البحث نرى أن أصل بدل الحيلولة موجود في الشريعة وغير موجود، هذا بناء على وجود شيء في باب الغصب. هكذا يقال، يقال إذن وجوب أعلى القيم على الضامن ليس من باب أن العين إذا تلفت يجب أداء أعلى القيم حتى تستشكلون أن هذا الضمان تقديري وأصالة البراءة وكذا. لا، هنا بعد لا مجال لأصالة البراءة، لأننا نعلم بأن هذا الإنسان صار حائلا ونعلم بأن القيمة المرتفعة حصلت في يوم العاشر، من باب بدل الحيلولة يجب أداء أعلى القيم. جناب الشيخ يقول هذا صحيح، بدل الحيلولة صحيح عند من يقول يلتزم به صحيح، لكن بدل الحيلولة واجبة ويضمنها الإنسان الضامن متى؟ حتى إذا رد العين، هذا خب لا محالة باطل. ليش؟ لأنه إذا رد العين بدل الحيلولة بعد مو واجب، رد العين يسقط كل الارتفاعات تسقط بالإجماع. وإذا تلفت العين، إذا تلفت العين كما الآن تلفت العين، الآن هم يكون ضامن لبدل الحيلولة. هذا خلي أقرأ الأسطر المرتبطة بالدليل ثم المتابعة يبقى إلى وقت آخر إن شاء الله. نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم، يعني الاستدلال على أن أعلى القيم مضمونة، هذا الاستدلال اللي الآن ذكرنا في كل المدة مضمونة من تلك المدد هي مدة ارتفاع القيمة. هو هم يبين الاستدلال المتقدم شنو؟ من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة، كيف يوجه هذا الاستدلال بهذا التقريب فيكون البدل بدل حيلولة مو بدل واقعي. في الاستدلال المتقدم يكون البدل بدل واقعي، هذا يصير بدل بدل حيلولة، إذ بأن العينة إذا ارتفعت قيمتها في زمان ومثل يوم العاشر وصار مالية العين مقومة بتلك القيمة المرتفعة، فكما أنه هذا جواب الشاعر إذا تلفت في اليوم العاشر يجب تداركها بقيمة يوم العاشر اللي هو أعلى القيم، كذلك إذا حيل بينها وبين المالك، يعني بين العين وبين المالك حتى تلفت، إذ لا فرق مع عدم التمكن من العين بين أن تتلف أو تبقى، ما دام حصل هذا الارتفاع من باب بدل الحيلولة لا بد من هذا البدل. أنت تبقى تبقى، بس الأخوة إذا عندهم شيء يتفضلون على كل حال.